قائمة ويثبت لها كلها من العمل ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي أو كلها فاعل يثبت ويثبت لها الظاهر كلها فاعل يثبت أو توكيد للها يعني يكون الفاعل قوله ما ثبت اللي هو الموصول ولا لا إذن يثبت لها كلها أو كلها كلها أين فاعل يثبت الموصول في قوله ما ثبت للماضي طيب زين من خلال تمثيل ابن عقيل ويثبت لها ما ثبت للماضي إيه لكنه أراد التوكيد ويثبت لها كلها ما ثبت للماضي وقوله من العمل العمل واضح أن غير الماضي كالمضارع يعمل عمل الماضي أما قول ابن عقيل وغيره يقصد بغير العمل التعليق والإلغاء تعليق والإلغاء كما سيأتي لعلكم أدركتم من خلال أمثلة ابن عقيل أن هذه النواسخ منها ما هو أفعال ومنها ما هو أسماء كما قلت لكم في مطلع الكلام عندك الآن اسم الفاعل اسم المفعول عندك المصدر هذه ثلاثة أسماء هذه ثلاثة أسماء عملت عمل الفعل وهذا ليس خاصا بهذا الباب كما تعلمون فإنه قد مر علينا في باب كان أن كان يأتي منها اسم الفاعل ويأتي منها المصدر نعم هذا المتصرف قال وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى أعلم لماذا قال بمعنى أعلم لأن التي بمعنى حصل العلم تتصرف مثل تعلم النحو فله مضارع تقول أنا أتعلم النحو طيب قال فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء واختصت الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع معنى لمانع أي لمانع اللفظي لأن التعليق لا بد أن يوجد في الكلام مانع لفظي نحو ظننت لزيد قائم لاحظوا أن ظن هنا لم تعمل بل رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر والسبب في هذا وجود المعلق عن العمل وهو لام الابتداء ولهذا تقول ظن فعل ماض معلق عن العمل اللفظي والتاء فاعل اللام لام الابتداء وزيد مبتدأ وقائم خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن ولهذا قال ابن عقيل ترك العمل لفظا نعم ما قال محلا لأن العمل في المحل باق نعم قال فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا والدليل على أنه لم تعمل لفظا أنهما لم ينصبا قال لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا فأنت الآن عطفت على موضع نصب فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى يعني في المحل دون اللفظ. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع. معنى قول ابن عقيل لا لمانع أي لا لمانع لفظي طرأ، بل لمانع معنوي وهو توسط العامل أو تأخره، نحو زيد ظننت قائم. زيد مبتدأ وقائم خبر، وظننت فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر. قال فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ، ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره غير التعليق الإلغاء ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم. ما نوع الفعل الذي يعلق؟ مضارع، ها مضارع. زيد أظن قائم، ما نوع الفعل الذي ألغي؟ مضارع، مضارع. قال وغير المتصرفة اللي هي إيه؟ هب وتعلم، لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء. علل النحويون هذا، قالوا لضعف شبهها بأفعال القلوب من حيث لزوم الأمر، فلا يضم إلى ذلك ضعف آخر بتعليقه أو إلغائه، لأن الفعل الذي لا يتصرف فيه ضعف، فيه ضعف، والتعليق والإلغاء إضعاف للعامل فلا يجمع عليه ضعفان. قال وكذلك أفعال التحويل، إيش معنى وكذلك أفعال التحويل؟ ليس فيها تعليق ولا إلغاء، نحو صير وأخواتها. لكن التعليل الغريب أن التعليل أنه عكس التعليل الأول، يقولون التعليق والإلغاء ما يدخل في أفعال التحويل لقوتها، نعم، منزلة من منزلتين، نعم. قالوا لقوتها. وجه القوة فيها، قالوا لأنها تتناول الذوات لا الأحداث، ولا لا؟ يعني الآن إذا قلت صيرت الطين خزفا، الطين ذات، اسم ذات، والخزف ذات. لكن مثلا علمت زيدا قائما، صحيح زيدا ذات لكن قائما معنى، معنى، نعم. هذا ما يتعلق بقول ابن مالك في الأبيات الأول، نرجع إليها. قال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، المراد بجزئي ابتداء المبتدا والخبر، أعني رأى. ما معنى قول ابن مالك أعني رأى؟ أي أن المقصود أفعال معينة دون غيرها، فليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين. ولهذا قال أعني رأى خال علمت وجدا. تلاحظون أنه أتى بالألف بعد وجدا، وهذا لأجل ضرورة الشعر، وإلا الفعل وجدا ليس فيه ألف. ظن حسبت وزعمت مع عد، كذلكم لضرورة الشعر، نعم، خفف الدال في قوله عد، وإلا فالدال مشددة، ولا لا؟ لأن الفعل عد، لكن مع عد خفف الدال لضرورة الشعر. حجى درى وجعل اللذ كاعتقد. اللذ اسم موصول لغة في الذي، يعني إن المراد بجعل هنا اللي من أفعال القلوب التي بمعنى اعتقد بخلاف التي بمعنى صير. وهب تعلم، وهب تعلم. انتهت الآن أفعال القلوب. ثم قال والتي كصيرا، هذه أفعال التحويل، والتي كصيرا، وزاد الألف في صيرا لأجل الضرورة، ها، والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. أيضا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير آضى يئيض أيضا، ومنه حديث الكسوف، ها، فآضت الشمس بمعنى ها رجعت. أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. ثم قال عن البيتين الأخيرين وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. ما معنى ما من قبل هب؟ يعني خص، وخص هذا يحتمل أنه فعل أمر ويحتمل أنه فعل ماض مبني المجهول. ما معنى ما من قبل هب؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى خص بالتعليق والإلغاء الأفعال التي ذكرت قبل هب، التي ذكرت قبل هب. وقد سبق أنها هي الأفعال القلبية. طيب، قال والأمر هب قد ألزم، يعني أن الفعل هب لزم الأمر، ها، فلا ماضي له ولا مضارع. والألف في قوله ألزم للإطلاق، ها، ما معنى الإطلاق؟ يعني الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة، لأن إذا أطلق الصوت بالفتحة نشأ بعدها ألف، فسميت ألف الإطلاق. قال كذا تعلم، ما معنى كذا تعلم؟ ملازم للأمر مثل هب. قال كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما، غير الماضي المضارع اسم الفاعل والأمر إلى آخره، وقول من سواهما أي سوى هب وتعلم. اجعل كل ما له أي ما للماضي زكن أي علم من الأحكام من العمل والتعليق والإلغاء. ويصير المعنى أنه إذا جاء الماضي من غير هب وتعلم فأعطي غير الماضي ما أعطيته للماضي من العمل والتعليق والإلغاء، والله أعلم.
الهمزة وسكون التاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم.
مر بنا أن الإلغاء إبطال العمل لفظا، نعم، ومعنى، ها، الإلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى، لا لمانع، لا لمانع. والتعليق إبطال العمل لفظا لا معنى، نعم، لمانع. وهم يقصدون بالعامل المثبت هنا والمنفي هنا العامل اللفظي، يقصدون بهذا العامل اللفظي. فإذا قالوا التعليق إبطال العمل لفظا
دون معنى لمانع أي لف أي 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 لفظي لمانع أي لفظي يعني وجد. ومعنى هذا أنه لا يأتي التعليق إلا وفي الجملة عامل لفظي سبب التعليق، سبب التعليق. إذن المقصود بالمانع هنا اللفظي. أما الإلغاء، الإلغاء فلا يطرأ على الجملة شيء جديد، فلا يطرأ على الجملة شيء جديد. اللهم إلا وجود تقديم وتأخير أو تأخير مثلا، هذا هو التعريف. وقد بين ابن عقيل ابن مالك أن الإلغاء جائز، جائز ليس بلازم، وأن التعليق واجب ليس بجائز. ثم نذكر أيضا ما مر أن التعليق والإلغاء كل منهما خاص بالأفعال القلبية المتصرفة، فأفعال التحويل ليس فيها تعليق ولا إلغاء، وأفعال القلوب غير المتصرفة التي هي هب وتعلم أيضا ليس فيها تعليق ولا إلغاء. وموضوع هذه الأبيات هو تفصيل مواضع الإلغاء ومواضع التعليق. فيقول الشارح: يجوز، عبر بيجوز كما عبر ابن مالك، يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة، المقصود بذلك أفعال القلوب. إذا اسم الإشارة يعود إلى أفعال القلوب، إذا وقعت في غير الابتداء، إذا وقعت في غير الابتداء، يعني إذا لم يقع العامل في أول الكلام، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. العامل له ثلاث صور لا رابع لها: إما أن يكون متقدما مثل ظننت زيدا قائما، وإما أن يكون متوسطا مثل زيد ظننت قائم، وإما أن يقع متأخرا مثل زيد قائم ظننت. ففي أي هذه الصور يقع الإلغاء؟ نعم، ابن مالك أخرج الصورة الأولى، قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. فيفهم من هذا أن الإلغاء يكون في الصورتين الباقيتين، صورتين الباقيتين. ففي قولك زيد ظننت قائم ألغيت ظن هنا عن العمل، ها، بدليل أن المبتدأ جاء مرفوعا، ها، وكذلكم الخبر، كذلكم الخبر. وأنت تلاحظ أن الجملة لم يطرأ عليها أمر خارجي، ها، لم يطرأ عليها أمر خارجي. غاية ما هنالك أن العامل توسط بين معموليه، أن العامل توسط بين معموليه، فألغي لهذا السبب، فألغي لهذا السبب. ولهذا يقولون إن الإلغاء ترك العمل لفظا ومحلا لا لمانع، يعني لم يطرأ مانع على الجملة، ولا يقال أن التوسط أنه هو المانع، ها، فكيف ينفون المانع؟ لأنهم يقصدون بالعامل بالمانع الطارئ على الجملة. نعم، فتقول في الإعراب: أعرب، أعرب زيد ظننت قائم. نعم، والجملة، نعم، اعتراضية بين المبتدأ والخبر، ها؟
إيه نعم، قلنا الجملة معترضة، معترضة الآن بين المبتدأ والخبر، يعني وكونها معترضة أنها وقعت بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين. لا زيد ظننت قائم. إيه ولهذا أنت عربت الخبر، إيه أنت عربت الخبر قبل ظننت، ظننت إيه. طيب الجملة اللي عربت أنت زيد قائم ظننت، نقول والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. أنتم فهمتم هذا؟ هذا في التأخر، لكن في التوسط زيد ظننت قائم، نقول الجملة نعم لا محل لها من الإعراب، معترضة بين المبتدأ والخبر. طيب قال أو آخرا نحو زيد قائم ظننت أعربنا. إذا نحن عرفنا أن جملة ظننت في الصورتين لا محل لها من الإعراب، ها؟ لأنها في صورة معترضة وفي صورة استئنافية. طيب قال وإذا توسطت، يريد ابن عقيل الآن أن يبحث مسألة أخرى، فنحن قد تبين لنا أن العامل إذا توسط أو تأخر ألغي، ها؟ ألغي، وقد ذكر أن الإلغاء جائز. ماذا نفهم من كون الإلغاء جائزا؟ أنه يجوز الإعمال أو لا؟ أنه يجوز الإعمال. فيريد ابن عقيل الآن أن يبحث الترجيح، هل الإعمال أرجح أو الإلغاء أرجح، أو أن في المسألة تفصيلا. قال وإذا توسطت يعني الأفعال بين معموليها، فقيل الإعمال والإلغاء سيان أي مستويان. وجهة نظر هذا القائل يقول للتوسط، للتوسط، ها؟ لأن العامل قريب من المفعول الأول وقريب من المفعول الثاني، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء. لماذا؟ لأنه هو الأصل. وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، لماذا؟ لأنه هو الأصل. هذا ما يتعلق بالتوسط. وإن تأخرت فالإلغاء أحسن. ما ساق الخلاف في هذا، ما ساق الخلاف، ويبدو أنه ترك القول الآخر إما لعدم وجوده أو لرجحان ما ذكر، ولهذا قال فالإلغاء أحسن. لماذا؟ لأن العامل ضعف بالتأخر، لأن العامل ضعف بالتأخر. إذن هل يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما؟ نعم يجوز. طيب قال وإن تقدمت، هذه هي الصورة الثالثة للعامل، امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب أي من كلام العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشان. لماذا؟ ليكون ضمير الشان هو المفعول الأول، والجملة بعده هي المفعول الثاني، وعلى هذا فلا إلغاء. هذا رأي من؟ رأي البصريين. مثاله قال كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أرجو وآمل أن تدنو مودتها. تعرفون أن تنصب المضارع ولكن يقرأ بالسكون لأجل الضرورة، فلا يقرأ بالنصب، فلا تقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها، إنما تسكنه أرجو وآمل أن تدنو مودتها. وما إخال، وما إخال لدينا منك تنويل. الآن عندنا الفعل إخال من أخوات ظن، أخوات ظن، ولم يظهر له أثر في العمل، بدليل أن المفعول الأول اللي هو المبتدأ تنويل، والثاني لدينا اللي هو الخبر المقدم، لدينا خبر مقدم وتنويل مبتدأ مؤخر، لم يظهر للفعل أثر في معموليه فهو ملغى، ولا سبب لهذا الإلغاء، ولا سبب لهذا الإلغاء، لأن العامل في ذروة قوته وهو التقدم. ولهذا فإن البيت لا يتمشى مع القواعد التي تقول إن العامل المتقدم لا يجوز إلغاؤه لأنه ألغي في هذا البيت. فنجد أن البصريين يخرجون هذا البيت بما يتمشى مع القاعدة، فيقولون إن العامل لم يلغى، بل إن المفعول الأول هو ضمير الشان، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثاني، وعلى هذا التخريج فلا إلغاء. ولهذا ابن عقيل يقول فالتقدير وما إخاله، وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشان وهي المفعول الأول. لماذا؟ لأجل أن يتمشى البيت مع الأصول العامة. ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ، وحينئذ يعني وعلى هذا التأويل وعلى هذا التخريج فلا، فلا إلغاء. أو على تقدير لام الابتداء، هذا معطوف على إيه؟ على قوله أول على إضمار ضمير الشان، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، ملاك الشيمة الأدب. فأنتم ترون أن الشاعر ألغى الفعل وجداء، فجاء المبتدأ مرفوعا وهو ملاك، وجاء الخبر مرفوعا وهو الأدب، وهو الأدب، نعم، فدل على أن الشاعر ألغى الفعل المتقدم. فهذا كما قال ابن عقيل، قال التقدير إني وجدت، أو أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق. لماذا باب التعليق؟ لأنه طرأ مانع على الجملة وهو اللام، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. هذا قول البصريين. قال وذهب الكوفيون، هذا القول الثاني في المسألة، مسألة ماذا؟ إلغاء العامل المتقدم. قال وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر، أبو بكر الزبيدي وغيره، إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين. ومعنى هذا أن الكوفيين يقبلون ما ورد عن العربي في إلغاء العامل المتقدم. وهذا القول كما يبدو لي فيه وجاهة، وأنه لا داعي للتأويل، لا داعي للتأويل، لأن تأويلات البصريين لا تخلو من تكلف، ولا سيما البيت الثاني. أقول تقدير لام الابتداء، وأن التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، هذا فيه تكلف لا يخفى. فقول الكوفيين بجواز إلغاء العامل المتقدم على قلة هذا لا بأس به، لأنه مؤيد بالسماع عن العرب، لكن هل يلزم أن يحاكى في الكلام؟ ما يلزم أن يحاكى في الكلام، إنما تكون المحاكاة لما يوافق الأصول العامة، وهو المضطرد أنهم يعملون هذه الأفعال. ولهذا مر علينا الأبيات اللي استشهد بها ابن عقيل في أول الباب، ها أعملت هذه الأفعال فنصبت المفعولين. فما جاء عن العرب من إهمال العامل المتقدم هذا يحفظ، ولكن دون أن يتكلف ها في تأويله. ها واضح الكلام هذا؟ ها
في مخرج للحان،
ايه اللحان له مخرج. وإلا من المعلوم أن هؤلاء الذين تكلموا للكعب ابن زهير البيت الأول والثاني أيضا كذلك، اختاره أبو تمام في حماسته، ها نعم هذا ممن يستشهد بشعره، ومن يستشهد بشعره. لكن لو أن إنسانا كما قال رفع المبتدأ والخبر مع تقدم العامل فقال ظننت زيد قائم، نقول لك سلف، ها أقول لك سلف، ها وهو كعب بن زهير مثلا، فإنه ألغى العامل المتقدم. نعم ها المهم يعني على أقل الأحوال نحن نلتمس له عذرا، أما النية ها فبابها آخر، فبابها آخر، وقد نقول أن النية ما لها علاقة بالنحو. طيب انتهينا الآن من صور الإلغاء. قال وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. والظاهر والله أعلم أن التفريق بينهما أن هذا لازم وهذا جائز، أن هذا بسبب أنه طرأ مانع على الجملة، ها وهذا بسبب أنه لم يطرأ. قال فيجب التعليق أي في مواضع كالآتي. الأول قال فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية، نحو ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، فظن هنا علقت عن العمل، والتعليق بسبب وجود ماء النافية. طيب ولماذا تعلق ماء النافية؟ ايه صحيح، او بمعنى اخر ايه، او لان ما قبلها لا يعمل فيما بعدها. وهذا نستفيده من كلام النحويين في باب الاشتغال، في باب الاشتغال يذكرون مثل هذه الأدوات ويقولون لأن ما قبلها لا يعمل فيما بعدها. طيب ظننت فعل وفاعل، ظن فعل ماض معلق عن العمل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ما نافية معلقة عن العمل، زيد مبتدأ وقائم خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن.
وهذه قاعدة تحفظونها أو تعرفونها في باب التعليق، إنك إذا انتهيت من إعراب المبتدأ والخبر، لأنه عندك مبتدأ وخبر، ها يقول عندك مبتدأ وخبر قطعا، لأن ظن لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. فإذا انتهيت من إعراب المبتدأ والخبر لا تنسى أن تقول والجملة في محل نصب، ها سدت مسد مفعولي ها ظن مثلا، ها والسبب في هذا إن العامل المعلق له عمل في المحل، له عمل في المحل، لكن العامل الملغى ليس له عمل لا في اللفظ ولا في المحل. ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص. نعم نريد نعرب الآية. أنت عزيز أي نعم اي نعم نفس الكلام الاول، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يكفي. طيب انت نعم وظنوا ما لهم من محيص، لا انت اعرب زميلك اي ما لهم، نعم لهم زين حسن نعم نعم ارفع صوتك نعم والميم علامة الجمع ما لهم يكفي من محيص نعم سنت من حرف جر زائد زائد إعرابا لا معنى. طيب إذن كلمة اسم ذي زائدة في الإعراب، ها أقول زائدة لو قلنا مبتدأ مؤخر ولا بدون كلمة اسم هذه، أي مبتدأ مؤخر مجرور أي أو بالتفصيل ماذا نقول؟ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع زين. طيب أنت تم الإعراب أو لا؟ أي نعم ظن أحسن الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظناه. طيب ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك، ها قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك، ها من إيش؟ من حق. والظاهر أن هذه مثل الآية اللي قبلها، ها أقول يعني قصدي أن المبتدأ دخل عليه حرف الجر الزايد. نعم طيب هذا الموضوع الأول. قال أو إن النافية، لك أن تجعل هذا موضعا ثانيا أو تجعله أو أن تجعله تابعا للأول على أساس أن الكلام في حروف النفي. نعم أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، أظن الإعراب ظاهر، ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق، المعلق اللي هو إن النافية، تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل. من المراد بالقائل؟
يعني القائل إن هذا ليس من باب التعليق. نعم. قال ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه، يعني ولعل القائل بأن الآية من باب التعليق ها مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره، ها ولعله مخالف، أو الضمير يعود على القائل، ها إيه الضمير يعود على القائل، يعني ولعل الذي قال إن الآية ليست من باب التعليق مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين، يعني أن النحويين أطبقوا على التمثيل بهذه الآية، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. والخلاصة في هذا أن الآية من باب التعليق، وإن كان العامل لا يتسلط على ما بعده، أقول لا يتسلط على ما بعده، وقد عرفتم أنتم وجه عدم التسلط، إن لبثتم ما تصلح أن تكون مبتدا، أقول لا تصلح أن تكون مبتدا، لكن في مثل قولك علمت إن زيد قائم، لو حذفت المعلق إن انتصب زيد على أنه مفعول أول لأنه مبتدا، لأنه مبتدا، لكن لبثتم ها أقول لا تكون مبتدا، فلا يصلح أن يتسلط العامل عليها. ما أرى أنا ما اتضح لي الآن أن له ثمرة، لأن النتيجة أن الفعل ما عمل، أقول أن الفعل ما عمل، والذي يقول أنه ليس من باب التعليق ماذا يقول؟ ها إيه نعم، لكن ما المانع؟ ما الذي جعل ظن هنا ما تعمل؟ النفي، لكن المخالف إيه ها يعني هو الآن النفي لا كلام في وجوده، ها لا كلام في وجوده، لم تعمل هي، حتى المخالف يقول إن لم تعمل إيه، لكن منهم من يقول إن هذا من باب التعليق بسبب وجود النفي، والآخر ربما أنه يقول إن هذا إنه ما عملت بسبب إن، لكن ما يعتبر هذا من باب التعليق، ها هذا المخالف، لكن كما تلاحظون أنه لا قيمة لهذا، لأن النهاية أن الفعل لم يعمل. نعم. لم تعمل أصلا، لا عمل لها هنا لا في اللفظ ولا في المحل، لأن اللي يعمل في المحل شرطه على رأيه أنه إذا حذف المعلق عمل في اللفظ، هذا الذي يظهر، جملة فعلية يعني لا يمكن أن تتسلط أي. ولهذا ابن عقيل كلامه هنا كلام ابن عقيل أول شيء أنه كلام واضح كما تلاحظون، الثاني أنه دقيق، إنه قال تمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك، يعني معنى هذا أن النحويين لم يعتبروا موضوع تسلط العامل بعد حذف المعلق، ها؟ إيه أبدا، هذا هو الظاهر، الخلاف هذا ليس له ثمرة، لأن العامل الماثل أمامنا الآن ها لم يعمل، وكأنه يعني قد يقال إن ثمرة الخلاف، لكن هذه قد لا تعتبر ثمرة، إنه عند من يقول بالشرط يرى أن لم تعمل في المحل، ها والذي لا يقول بالشرط ها يقول إن عملت في المحل، ما فهمت هذا أنتم؟ طيب إيه بناء على الشرط المذكور، يعني اللي يشترط تسلط العامل ها ويتوفر تسلط العامل يقول عملت في المحل، ها والذي لا الذي يشترط يقول لم تعمل، والذي لا يشترط ها يقول عملت في المحل اي، لكن هذا ما يعتبر ثمرة واضحة، لأن المحل هل هو أمر ظاهر في الكلام؟ لا، فالتعليل التمثيل بالآية كما قال ابن عقيل جيد. قال وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية،
نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، أو لام الابتداء، هذا الموضع الثاني من مواضع التعليق. الموضع الأول أن يقع بعد الفعل حرف النفي، ها، ما أو إن أو لا. الموضع الثاني أن يقع بعد الفعل لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، ومنه قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فاللام لام الابتداء، وزيد مبتدا، وقائم خبر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. أو لام القسم، هذا المعلق الثالث، نحو علمت ليقومن زيد، علمت ليقومن زيد، علمت فعل وفاعل، واللام لام القسم، و ها لا هم يمثلون بها للام الابتداء، ها بعضهم، نعم وقفت على هذا، بعضهم يمثل بها للقسم وبعضهم يمثل بها، نعم، للام الابتداء، للام الابتداء. فالذين لاحظوا ولقد، ها، اعتبروها قسم، قسمة، لكن هل هي واقعة في جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ ها، ما له من خلاق، ها، أو لا؟ إيه، فالظاهر لام القسم كما في قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي، هذه لام القسم. لكن ولقد علموا لمن اشتراه، ظاهر هنا أنها لام الابتداء، والخطب في هذا سهل، لأن لام الابتداء ولام القسم كلاهما معلق عن العمل، أقول كلاهما معلق عن العمل، لكن أين جواب القسم؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أقول هذا هو جواب القسم. إذن هل اللام دخلت على الجواب؟ ها؟ علمت لا يقومن زيد داخله على الجواب؟ أقول داخله على الجواب. فالذي يظهر أن اللام في الآية أن لام الابتداء وليست بلام وليست بلام القسم. طيب، قال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، يعني اللي هي لام القسم. قال أو الاستفهام، هذا الرابع من المعلقات، وله صور ثلاث: أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك، علمت فعل وفاعل، وأي اسم استفهام، مبني على الضم، أو نقول معرب هنا لأنه أضيف، ها، الشبه، يعني أسماء الاستفهام بنيت للشبه المعنوي، نعم. لكن إذا عارض الشبه ما هو من خصائص الأسماء والإضافة، هل يقال بالإعراب، ها، أو بالبناء، ها، وهو، ها، ها، لكن في أي الموصولة هالكلام في صدر الصلة وما أدراك ما، ها، أي، نعم. طيب، فالظاهر هنا أن مبتدأ مرفوع، ها، وأي مضاف، والضمير مضاف إليه، والميم علامة الجمع، وأبوك خبر، والجملة من المبتدأ والخبر، ها، في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، وعلق علم عن العمل لأن المفعول الأول اسم استفهام، ها، ومعروف أن أسماء الاستفهام لها الصدارة. قال الثاني: من الأمثلة على هذا قول الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، فأي الحزبين مبتدأ وأحصى خبر والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي نعلم. ومنه قول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي منقلب ها وسيعلم الذين ظلموا. أين الآن المفعولان؟ أين الآن المفعولان في أي في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا؟ الذين ظلموا هذا الفاعل. أي منقلب ينقلبون؟ إيش إعراب أي هنا في الآية؟ أي مفعول مطلق مقدم منصوب بالفعل ينقلبون. التقدير وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب، لكن قدم الاستفهام لأن له الصدارة. ها أقول لأن له الصدارة في جملته، فعلقت علم هنا اللي يعلم يعلم في الآية الثانية علقت عن العمل. ها لأن المفعول الأول ها اسم استفهام. طيب قال الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك. أيهم، لاحظ أي هنا جاءت مجرورة، إذن هي معربة لأنها مضافة والإعراب ما يتغير، غاية ما هنالك أنك تقول غلام مبتدأ وأيهم مضاف إليه أو لا، وأبوك خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصف سدت مسد مفعولي ها علمت. الثالثة أن تدخل عليه، الضمير في قول عليه أي أحد المفعولين، أي أحد المفعولين، أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمر. فعلمت فعل وفاعل والهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وعندك خبر والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علما. وأم معادلة حرف عطف وعمر معطوف على زيد. وعلمت هل زيد قائم أم عمر كذلك ها مثله، زيد قائم مبتدأ وخبر وأم عمر معطوف. ومنه قول الله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري، أدري ينصب مفعولين، ولكن المفعول الأول وهو قريب دخلت عليه الهمزة فعلق عن العمل، فعلق عن العمل. نعم. قال بعد هذا في بيت واحد لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، مر علينا أن علم تنصب مفعولين ها إذا كانت من أفعال اليقين وهي من أفعال اليقين. طيب الآن علم إذا كانت بمعنى عرف هل تخرج عن أفعال اليقين؟ الجواب ها علم إيه؟ هذا الكلام لا تخرج من أفعال اليقين. ولهذا خص ابن مالك هذين الفعلين مع باقي أفعال الباب له معاني ها يعني عندك رأى ها رأى مثلا تأتي علمية وتأتي بصرية ها وظن مثلا تأتي لليقين ولا لا وتأتي للرجحان ها فلماذا خص هذين المعنيين وهما علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم؟ قال لك لأن هذين الفعلين يعني التعليل لأمرين، الأمر الأول أنهما إذا نصب مفعولا واحدا بقي معناهما،
افعلما تنصب مفعولين وهي من افعال اليقين، وتنصب مفعولا واحدا وهي من افعال اليقين. ها ظن تنصب مفعولين ها وهي من افعال الرجحان، وتنصب مفعولا واحدا وهي من افعال الرجحان، ولا لا؟ اذا لا يتجدد لها معنى اذا نصبت مفعولا واحدا. الامر الثاني ان هذين الفعلين هما الاصل في افعال اليقين والظن. ابن مالك اختار الاصل، علم لليقين وظن للظن. طيب ظن نعم او راى تنصب مفعولا واحدا ها اي لماذا ما ذكرها مع ان تنصب مفعولين وتنصب مفعولا واحدا؟ قال لك لان يتغير معناها، فهي اذا نصبت مفعولين من افعال اليقين، لكن اذا نصبت مفعولا واحدا فيه بصريه، فيه بصريه. اذا خص هذين الفعلين لان معناهما يبقى وان نصبا مفعولا واحدا. ها اي قال لعلم عرفان، قال إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالفعل علم لم ينصب إلا مفعولا واحدا. وكذلك إن إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته. معنى الاتهام أن تجعل شخصا في موضع الظن السيء، هذا معنى الاتهام في كلامهم. قال كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، يعني كأن تقول مثلا سرق مالي وظننت زيدا، وظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، أي بمتهم. ظن هنا، ظنين هنا اسم مفعول، أقول اسم مفعول لأن فعيل هنا بمعنى مفعول، وقد نصب مفعولا واحدا وهو نائب الفاعل، وهو الضمير المستتر، وهو الضمير المستتر. فالمعنى، ولهذا قال ابن عقيل أي بمتهم. إذا كانت ظنين بمعنى متهم، الآن متهم اسم مفعول، اسم مفعول، إذن كأنه قيل وما هو على الغيب بمظنون. ما معنى مظنون؟ ها بمتهم. طيب إذن معنى الآية وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم في أن يأتي من عنده بشيء زيادة فيما أوحي إليه، أو ينقص منه شيئا، أو ينقص منه شيئا. وهذه قراءة لابن كثير وأبي عمر والكسائي، هؤلاء الثلاثة قرأوها بظنين اللي هي بالضاء، أخت الطاء، نعم. وقرأ بقية السبعة وما هو على الغيب بضنين بالضاد، أي ببخيل، أي ببخيل، لأن ظن ظن المشالة، معنى المشالة اللي فوق خط، ظن هذه بمعنى ايش؟ اتهم. وظن ظن اختصاد بمعنى بخل، ولهذا قال الشاعر مهلا اعاذل، مهلا اعاذل قد جربت من خلقي اني اجود لاقوام وان ظننوا، وان ظننوا. ما معنى ظننوا؟ أي بخلوا. فقرأ بقية السبعة، ومنهم قراءة حفص عن عاصم، وهي المثبتة عندنا بالمصحف. اللي عندنا بالمصحف بضنين ولا بضنين؟ بالضاد، بالضاد، اي نعم، اي ببخيل. ها، ويكون المعنى ليس محمد ببخيل في بيان ما اوحي اليه، ها، بل انه يبينه للناس. ولهذا قال ابن مالك لعلم عرفان، يعني اذا كانت علم بمعنى عرف الذي مصدره العرفان، وظن تهمة، يعني إذا كانت ظن بمعنى اتهم، ما الحكم؟ قال تعدية لواحد ملتزمة، يعني فإن العرب التزمت أن تعديها إلى مفعول واحد. أما الأبيات الأول قال عنها وجوز الإلغاء، أي أن الإلغاء جائز لا واجب، لا في الابتداء، أي لا يقع الإلغاء حين يكون الناسخ ها في ابتداء جملته. ما معنى في ابتداء جملته؟ أي متقدما على مفعوليه. أي نعم، طيب، لا في الابتداء. وانوي قدر، وانوي قدر، ضمير الشان الذي والها، أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، أي فيما ظاهره، أقول فيما ظاهره إلغاء العامل المتقدم. يعني إذا أردت أن تجعل ما يوهم إلغاء العامل المتقدم متمشيا مع القواعد والأصول العامة، ها، فانوي ضمير الشان على أنه هو المفعول الأول، أو قدر لام الابتداء على أنه من باب التعليق. نعم. قال في موهم إلغاء ما تقدم، يعني إلغاء العامل المتقدم، والتزم التعليق، والتزم التعليق قبل نفي ما، يعني أن العرب التزمت التعليق، هذا معنى والتزم، قبل نفي ما وإن ولا، يعني قبل ما النافية وإن النافية ولا النافية، لا مبتداء أو قسم كذا، لا مبتداء أو قسم ها كذا، يعني لا مبتدا مبتدا ها، أو قسم معطوف كذا خبر المبتدا، ويكون التقدير لا مبتدا أو قسم التزم قبلها التعليق، التزم قبلها التعليق. قال والاستفهام ذا له انحتم، ذا أي التزام التعليق أو التعليق، وله له ها، الضمير في له يعود على ماذا؟ للعامل، ها، أقول للعامل الذي وقع ها قبل الاستفهام، لكن من الصور يعني يصدق أن العامل وقع قبل الاستفهام، سواء كان الاستفهام هو المفعول الأول ها أو لا، أو كان الاستفهام قبل المفعول الأول. قال كذا والاستفهام ذا له انحتم، يعني إن حتم التعليق ها للاستفهام، لكن الضمير إن الظاهر إن الضمير يعود على الاستفهام أو لا، ها الضمير في له يعود على الاستفهام، كذا والاستفهام ذا له انحتم. طيب الاستفهام مبتدأ، مبتدأ، وذا مبتدأ ثاني، إذن الضمير يعود على الاستفهام الآن، اتضح من خلال الإعراب، ها، والتقدير نعم الاستفهام هذا، لكن هذا يعود على ما؟ على التعليق، ها، يصلح، يصلح، اي نعم يصلح، لأن التقدير الاستفهام التعليق إن حتم له، اتضح الآن، ها، الاستفهام التعليق إن حتم له، الاستفهام مبتدأ أول والتعليق مبتدأ ثاني، وانحتم خبر، والضمير في قوله له يعود على الاستفهام، إيه يعني أنتم الآن اكتبوا التعليق هذا، ركبوا الجملة على 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 أصله، لو ركبناها على أصلها ماذا يكون؟ الاستفهام ها التعليق
إن حتم له، ويكون الضمير في قوله ذا يعود على التعليق. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. وكتب نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. البيت الأول موضوعه رأى، فإن رأى إذا كانت بمعنى علم أي من أفعال القلوب تعدت إلى مفعولين كما تقدم في أول الباب. وقد ذكر في هذا البيت أن رأى إذا كانت حلمية أي للرؤية في المنام فإنها أيضا تتعدى إلى مفعولين. يقول الشارح: إذا كانت رأى حلمية أي للرؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. ولهذا أشار وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا مي، أي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين. فعبر عن الحلمية بما ذكر أو بما ذكر، والذي ذكر ما هو؟ نعم، هو المصدر. فهو اكتفى عن كلمة رأى الحلمية، اكتفى بقوله ولرأى الرؤيا، فأتى بالمصدر الدال على المقصود وهو كلمة الرؤيا. لكن هنا يرد سؤال، وهو: هل الرؤيا مصدر لرأى الحلمية فقط، أو أنه يأتي لغيرها؟ ابن عقيل أشار إلى جواب هذا السؤال فقال: لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، فالمشهور كونها مصدرا لها. أفاد بهذا أن الرؤيا يكون مصدرا لرأى الحلمية ولرأى البصرية. فإذا رأيت شيئا في حال اليقظة في مكان ما يصح أن تقول رأيت رؤيا. وإذا أردت التعبير عما في المنام يصح أن تقول أيضا رأيت رؤيا. إذن الرؤيا مصدر مشترك بين رأى البصرية ورأى الحلمية، لكن استعماله في رأى الحلمية أكثر من استعماله في رأى البصرية. وقد ورد في القرآن الكريم كلا المعنيين. ففي قول الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فالمراد برؤياي هنا، المراد بالرؤيا هنا رؤيا المنام، رؤيا المنام. ومن وقوعها مصدرا لرأى البصرية
قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري بسنده، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ليلة أسري به. فإذا كانت في ليلة الإسراء فابن عباس يفسرها بأنها رؤيا عين، ومعنى رؤيا عين أي أنها بصرية، يعني أنه أبصرها بعينه. لكن مع هذا فالكثير استعمال الرؤيا للحلمية، وهي رؤيا المنام. قال: ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. فالياء مفعول أول، وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. إذن الجملة أصلها المبتدأ والخبر، لأننا لو أردنا أن نرجع الياء إلى مبتدأ فيحل محل الياء ضمير المتكلم المنفصل، يكون أصل الكلام: أنا أعصر خمرا. أنا أعصر خمرا جملة اسمية. نعم. فالياء إذن هي المفعول الأول، وجملة أعصر خمرا في محل نصب المفعول الثاني. وهذه رأى حلمية. نعم. قال: وكذلك قوله: أبو حنش يؤرقني وطلق، وعمار وآونة أثالا. هؤلاء ثلاثة أشخاص. قال: أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. فسياق البيت يدل على أن هذه رؤيا منام، والرؤيا منام بدليل أنه اتضح له أنه لم يرى شيئا ولم يكن برفقتهم، بدليل أنه قال: إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل، يعني إلى شيء يعني يشرب منه، والآل في الأصل هو السراب الذي يراه الإنسان فيظنه ماء. قال: إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا، يعني لم يدرك شيئا يبل به الحلق. فأرى هنا بصرية حلمية، فالضمير في قول أراهم، قال ابن عقيل: فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، يعني يقصد أن الضمير هو المفعول الأول، والميم علامة الجمع. ولا يعتبر ابن عقيل أنهم هو المفعول الأول، لأنهم ليس من ضمائر النصب، بل هو من ضمائر الرفع المنفصلة، فهو يقصد الهاء والميم علامة الجمع. وقال: رفقتي هو المفعول الثاني. ولهذا لو أردنا نعيد الجملة إلى مبتدأ وخبر لصار التقدير: هم رفقتي. هذا معنى قوله: ولرأى الرؤيا. اكتفى بالمصدر ولم يقل رأى الحلمية، لأن الرؤيا لا يقع مصدرا على الكثير إلا لرأى الحلمية، ولهذا اكتفى بالمصدر. فقال ولرأى الرؤيا. قال انمي بمعنى انسب كما قال ابن عقيل. ما لي علم طالب مفعولين من قبل انتمى. انتمى قال ابن عقيل انه بمعنى نسب او بمعنى انتسب. لكن لماذا قال ابن مالك من قبل ما لي علم نعم طالب مفعولين من قبل انتمى؟ يعني الآن من قبل هذا جار ومجرور متعلق بقوله انتمى، يعني من انتمى ها من قبل لعلم التي تطلب مفعولين. فلماذا قال من قبل؟ احترازا من علم المذكورة في البيت الذي قبل هذا مباشرة. إيه؟ لأنه قال لعلم عرفان، فذكر في البيت اللي قبل هذا إن علم لا تنصب إلا مفعولا واحدة، فأراد يبين لك إن المقصود علم المذكورة من قبل، يعني في أول الكتاب في أول الباب اللي في أول الباب، وليست علم المذكورة في أول في هذا ها البيت اللي هو إيه اللي هو لعلم عرفان. فهمت هذا أنتم؟ إذن قوله من قبل هذا احتراز من علم المذكورة قبل هذا البيت. نعم، لأن علم المذكورة قبل هذا البيت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو حذف المفعولين أو أحدهما في هذا الباب. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك، وهذه قاعدة كما مر علينا في جميع أبواب النحو، إنما دل عليه دليل جاز حذفه. قال فمثال حذف المفعولين الدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين للدلالة أو لدلالة ما قبلهما عليهما، والذي قبل هو السؤال، الذي قبلهما هو السؤال. ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما، دلالة ما قبلهما عليهما، لأن رأى بمعنى فقدا، فهي تنصب مفعولين. ومنه قول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تقدير الله أعلم تزعمونهم شركاء، تزعمونهم شركاء. وهذا يدل عليه سياق الآية، يقول يدل عليه سياق الآية، لكن الأولى أن يقدر نعم تزعمون أنهم شركاء. لماذا؟ ها؟ لأن الغالب في زعم ألا تتعدى إلى المفعولين صراحة، إنما تتعدى إليهما بواسطة أن والفعل أو أن ومعموليها، هذا هو الكثير في زعم، كما في قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ها؟ فالكثير في زعم في هذا الباب إنما تنصب المفعولين صراحة، إنما تتعدى إلى المفعولين بواسطة
أن أو أن، وتكون في هذه الحال معلقة عن العمل، تكون معلقة عن العمل، يعني نقول أن أو أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي زعم. لكن الذين يقدرون المفعولين صراحة تزعمونهم شركاء يقصدون بهذا توضيح المفعولين المحذوفين، توضيح المفعولين المحذوفين. قال ابن عقيل: ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني للدلالة عليه. ومثاله قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذتم العجل، اتخذ من أخوات ظن، يعني من أفعال هذا الباب، ولا من أفعال التصير، من أفعال التصير. فالعجل مفعول أول، والثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. قال: فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول، وواقعا هو المفعول الثاني. والدليل هو السياق. نعم، إيه، لأن قوله مني بمنزلة المحب المكرم هذا متعلق بنزلتي، فإذا قرأنا ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره، أي فلا تظني غير الحب والإكرام واقعا، فسياق البيت يدل على المفعول الثاني. ومثال حذف الأول قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقالوا إن المفعول الأول محذوف بدلالة السياق والتقدير التي جعلها، جعلها، والضمير في جعلها يعود على الأموال، وهذا الذي ذكره المصنف والصحيح من مذاهب النحويين. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز، لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت، ولا ظننت زيدا، ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما، يعني لعدم وجود الدليل. وهذا معنى قوله ولا تجز هنا، أي في هذا الباب، بلا دليل، أي بلا دليل من السياق أو من اللفظ. سقوط، أي حذف مفعولين أو مفعولي، أي أو واحد من المفعولين. ثم انتقل إلى آخر مبحث في الباب يتعلق بالقول، وإنما أورد النحويون الكلام على القول في هذا الباب للتشابه بينهما، ولأن القول يعامل أحيانا معاملة أفعال هذا الباب فينصب المفعولين، ينصب المفعولين. يقول: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. هذه القاعدة في القول، إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. ومعنى تحكى أي تذكر الجملة على هيئتها من غير تغيير،
أي تحكى، يعني تذكر الجملة على هيئتها